بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله، وصلناها هنا صح، عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان، وخارج هذا مجهول، أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جرحا، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. هذا في دلائل النبوة للبيهقي وفي تفسير الطبري، وهو ضعيف فيه المجهول هذا. قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على 8 أميال، وهي بعد ذي الحليفة، وأنت خارج من ذي الحليفة على طريق مكة على يدك اليمنى خلف ذي الحليفة بمسافة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة. والآن صارت من المدينة، الآن هي تعتبر من المدينة، قد اتصل بنيانها بالمدينة، ومكث فيها 3 أيام أو 4 أيام لأنها كانت بعيدة. فالمدينة توسعت جدا، فشملت أحدا وذي الحليفة وقباء وحمراء الأسد وأماكن كثيرة كانوا يسافرون إليها سفر من المدينة. قال: وقد مر به كما حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة، عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة، صفقتهم معه، يعني معناه أنهم متفقون معه، لا يخفون عنه شيئا كان بها. ومعبد يومئذ مشرك، فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: أصبنا حد أصحابه وأشرافهم وقادتهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما كما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط. قال: ويحك، ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلن بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك. قال: والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر. قال: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي، فضلت عدوا أظن الأرض مائلة، لما سمعوا برئيس غير مخذولي، فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمت البطحاء بالجيل، إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وخش قنابلة، وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. وهذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوة والطبري في التفسير، ولها شاهد عند الطبراني في الكبير عن ابن عباس، ولها طرق كثيرة بعضها مراسيل حسنها بعض أهل العلم بهذه الطرق، فهي قصة حسنة، وهذا معروف وجميل لمعبد بن أبي معبد الخزاعي رد الله به المشركين عن الرجوع إلى المدينة. قال ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابي لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن هشام حدثنا أبو عبيدة أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد أراد الرجوع إلى المدينة ليستأصل بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم صفوان بن أمية بن خلف لا تفعلوا فإن القوم قد حربوا أي غضبوا وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان فرجعوا. فرجعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد حين بلغوا أنهم هموا بالرجعة والذي نفسي بيده لو سومت لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب. قال معناه أعلمت أي جعلت لهم علامة يعرف بها أنها من عند الله. وهذا معضل عن أبي عبيدة هذا معضل شديد الضعف. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة ذلك قبل رجوع إلى المدينة ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس وهو جد عبد الملك بن مروان أبو أمه عائشة بنت معاوية وأبا عز الجمحي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره ببدر ثم من عليه فقال يا رسول الله أقلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تمسع عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين اضرب عنقه يا زبير. فضرب عنقه. وهذا رواه الواقدي في المغازي وهو أيضا معضل. قال ابن هشام وبلغني عن سعيد المسيب بلغني هذا يدل على الانقطاع أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وهذا أيضا مرسل لكن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من طرق أخرى ليس في هذه الواقعة. قال اضرب عنقه يا عاصم ثابت فضرب عنقه. قال ابن هشام ويقال إن زيد بن حارثة وعمار بن ياسر قتلا معاوية بن المغيرة بعد حمراء الأسد كان لجأ إلى عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمن على أن وجد بعد ثلاث قتيل فأقام بعد ثلاث وتوارى فبعثهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكما ستجدانه بموضع كذا وكذا فوجداه فقتلاه. وهذا أيضا معضل عن ابن هشام. قال ابن إسحاق فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عبد الله بن أبي بن سلول كما حدثني ابن شهاب الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر هذا الحديث التقدم شرفا له في نفسه وفي قومه وكان فيهم شريفا إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع بالناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأنما قلت بجرا إن قمت أشدد أمره. فلقي رجل من الأنصار باب المسجد فقال ما لك ويلك؟ قال قمت أشدد أمره فوثب علي رجال من أصحابه يكذبونني ويعنفونني لكأنما قلت بجرا إن قمت أشدد أمره. قال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. مدبر هذا مدبر. وهذا لا يصح هذا مرسل. في بعض الروايات هجرا بدل بجرا والمراد الكلام القبيح وهو كلامه قبيح رجع بثلث الجيش ثم يقول أنا أشدد أمره. قال ابن إسحاق كان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص اختبر الله به المؤمنين ومحن به المنافقين ممن كان يظهر الإيمان بلسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه ويوما أكرم الله فيه من أراد كرامة بالشهادة من أهل ولايته لقول الله عز وجل. ماذا ما هو الدليل على هذا أن الله أكرم به من شاء بالشهادة؟ أحسنت. ويتخذ منكم شهداء. فالشهادة ليست بإرادة المقاتل الشهادة ليست بإرادة المجاهد في سبيل الله، وإنما هي اختيار من الله، فقد يسعى بعضهم للشهادة ولا ينالها. قال: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فإذا كان ابتلاء وتمحيص واختبارا للمؤمنين، وأيضا محنة وفتنة للمنافقين، وهكذا إكرام من الله عز وجل لمن قتلوا في سبيل الله في تلك المعركة بأن اختارهم سبحانه وتعالى. وحصل من وراء هذه الغزوة أمور عظيمة جدا، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فلو قرأت ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد بعد معركة أحد من الدروس والعبر والحكم والفوائد لرأيت العجب العجاب مما ذكره ابن القيم هناك في زاد المعاد. فلم تكن هذه الغزوة مجرد إخفاق، لا، وإنما هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب ويمحص المؤمنين، ويحصل بعد ذلك النصر المبين من الله عز وجل. انتهينا من غزوة أحد، وسيذكر المؤلف رحمه الله ما نزل من الآيات في غزوة أحد. طبعا المؤلف يذكر بعضها بالأسانيد الصحيحة وبعضها بالأسانيد الضعيفة، وبعض الآيات هي في شأن غزوة أحد لكن لا يصح لها سبب نزول، لكنه يذكرها لأنها تتحدث عن هذه الغزوة. والآيات عن غزوة أحد كثيرة لكن ليست كلها لها سبب نزول، ليست كلها لها سبب نزول. كما تقدم أيضا مثل هذا في غزوة بدر. ولو جمع جامع تفسير ابن هشام من السيرة لجاء في مجلد أو في جزء تفسير ابن هشام للقرآن، سواء في أسباب النزول أو أيضا تفسير الآيات أو معنى الكلمات، لربما استخلص من هذه السيرة مجلدا يعد تفسيرا قد يكون أكبر من تفسير السعدي، بل بلا شك أكبر من تفسير السعدي. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.